بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائرين. وصلنا إلى منزلة الفرار، وكانت الحلقتان الماضيتان مراجعة، وقفنا في الدرجة الثانية من منزلة الفرار، وهي الفرار من الخبر إلى اليقين، ومن الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق، ومن الحظوظ إلى التجريد. وقبل أن أبدأ كلامي الليلة، لابد من تنبيه مهم، وهو أننا نحتاج إلى تصحيح المفاهيم. الكلام الذي نقوله هنا في منازل السائرين لابد من تحديد الهدف. ثلاث حاجات: لابد من تحديد الهدف، ووضوح الهدف، والتركيز في الهدف. فالهدف الوحيد من كلامنا هذا في منازل السائرين والسير إلى الله هو أن نعيش حياتنا لله فقط، اللي هي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أن تعيش حياتك هذه، حياتك في هذه الدنيا، أيامك هذه التي نعيشها في هذه الدنيا، أن تعيشها لله. كيف تعيشها لله؟ هذا علم السير إلى الله. الثانية بقى وضوح الهدف، إن القضية لما أعيش حياتي لله إزاي أعيشها بسعادة وفرحة، أعيش بقلب فرح في صدر منشرح، قلب فرح في صدر منشرح، إزاي تبقى كده؟ ما بقاش عايش كأن اللي أنا بعمله عشان أعيش حياتي لله كأنه عذاب، لا 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 لا. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هي دي الحياة الطيبة، أن تعيشها لله. ثم التركيز في الهدف اللي هو بقى الفهم، انك تفهم القضية دي وتفهم الحياة دي وتفهم العلم ده، هي دي قضية انك تفهم، تحتاج الى فهم. عشان كده ابن القيم لما يتكلم كتير في هذا العلم كتير في مواقف كتيرة يقول لك ايه: ودعك من جدلي لا علم له بفقه القلوب يقول. يبقى القضية ان هذا العلم فقه القلوب واحوال القلوب وسير القلب الى الله، العلم ده قد لا يناسب بعض الناس. اللي ما يناسبوش العلم ده يعمل ايه؟ دعك منه اقبل على غيره. كل انسان خلق خلقه الله عز وجل، قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هدى كل انسان الى قدره، الى قدره الذي قدره له. فلذلك احيانا انا بقول الكلام ده النهاردة علشان بحس ببعض الاحيان ان في كلام كلام عالي، كلام كبير، وبخاف، بخاف من حاجتي، بخاف ان حد يفهم غلط. واحنا قلنا كتير ان المشكلة مش انك ما بتفهمش، المشكلة انك تفهم غلط. خطورة الفهم الغلط اخطر من انك ما تفهمش. هي دي القضية. واحيانا بقول ان الكلام ده يعني كبير، لسه بدري على واحد مبتدئ ان هو يسمع الكلام ده وينفذ الكلام ده. لكن انا منهجي في الحياة احيانا بقول انك تقول لابنك الصغير اللي عنده 6 سنوات و10 سنوات تقول له كلام كبير اكبر من سنه، الكلام ده مش خسارة فيه، او الكلام ده مش هيضره، الكلام ده هيبقى موجود عنده في خلفيات تصوره سينفعه يوما ما. فهي دي القضية، ان الكلام اللي انا بقوله قد يكون لا يناسبك اليوم، لكن في يوم ما ستحتاج هذا الكلام، ستحتاج هذا الكلام. لذلك اعجبني جدا، والكلام ده انا قلته في اول حلقة في مدارج السالكين، ارجع للحلقة نمرة 1، اللي هو كلام ابن القيم في وصف حال المقربين. اللهم اجعلنا منهم. والله الواحد احيانا بيبقى مكسوف يقول اللهم اجعلنا منهم بايه وازاي، لكن فضل الله واسع وكرمه عميم، وقد يعطي من لا يستحق، قادر رزاق جل جلاله سبحانه وتعالى. فابن القيم لما كان بيوصف بيقول ايه، معلش خلوا الحلقة دي كمان في المقدمات زي بعضه ما يجراش حاجة، يقول ايه: واما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به. ده مين اللي بيقول؟ ابن القيم رحمه الله، إمام، إمام. ولم أرى في على المنهج السلفي يفهم هذا العلم أكثر منه، رغم كثرة قراءاتي واطلاعاتي وبحوثي في هذه المسألة، لكن ابن القيم ضابط المسألة على المنهج السلفي، ما حوتش لا يمين ولا شمال. ورغم ذلك هذا الإمام الذي أحسبه من أولياء الله الصالحين، أحسبه من المقربين فعلا، أحسبه كذلك، لأنه لما وصف حالهم قلت هو مش هيقدر يوصف حالهم إلا اللي عاش حالهم. هيوصفهم إزاي يعني؟ عاشوا. فبيقول إيه؟ فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منازلهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي حال معرفة القوم فوائد عديدة. ابن القيم بيقول ايه؟ قل محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وهي دي البداية اللي لابد منها، انك تحب العلم ده وتحب ان تكون من السابقين المقربين. لما اتكلمنا عن عباد الله الصالحين قلنا في فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. فاكرين الكلام ده؟ اقول تاني، صلى على الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. لما اتكلمنا عن عباد الله الصالحين قلت لك هل انت منهم؟ انت من عباد الله الصالحين؟ وممكن واحد يقول لي الحمد لله انا لا بسرق ولا بزني ولا بشرب خمرة، ابقى منهم. اقول له لا لا، حاسب، اللي بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن ده من الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحون، دول درجة اعلى، درجة تانية غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدليل قول الله عز وجل في صريح القرآن، قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هنبقى ندخلهم في الصالحين لما يترقوا. يبقى عباد الله الصالحون دول ايه؟ منزلة، درجة، غير الطائع اللي بيعمل اعمال صالحة وما بيعصيش ربنا، ده من الذين امنوا وعملوا الصالحات. فقلنا ازاي طب تبقى منهم؟ قلنا اول حاجة ان تستشرف لهذه المنزلة. بمعنى احنا صلينا دلوقتي المغرب 6 سجدات، هل سألت الله مرة اللهم اجعلني من عباد الله الصالحين؟ ها؟ طلبتها؟ هي دي. انت بتحب عباد الله الصالحين؟ ان قلت لي اقول لك انت اتعرفت على صفات عباد الله الصالحين التي ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يبقى هو ده السبيل الاول عشان تبقى من عباد الله الصالحين. اول حاجة انك تحبهم وتحب التعرف عليهم، لان الوجود في وسطهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. و انك تتعرف على صفاتهم وعلى افعالهم وعلى احوالهم. قال الله عز وجل: لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا
عباد الله،
عباد الله المخلصين. يبقى لازم يبقى عندك ايه؟ ذكر. يبقى عارفهم، عارف صفاتهم، عارف احوالهم، عارف كلامهم، عشان تبقى منهم او تبقى زيهم. فلذلك ابن القيم بيقول ايه؟ ان الحب محبتهم تدفعنا للتعرف على حالهم. يقول: وفي معرفة حال القوم فوائد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. اولا، الا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. هيجي معانا قريب منزلة عليها اعتراض من كثير من الناس، ليه اسمها منزلة الحزن. منها الحزن على فوات الايام، على مرور الايام وفوات مقامات الكبار. ده نوع من انواع ان الانسان يبقى حزين. قالوا ايه؟ اذا سمع الرجل برجل اطوع لله منه فينبغي ان يحزنه ذلك. المفروض لما تسمع ان حد اقرب لربنا منك، كون ان انت بتحب ربنا، فتغار ان يكون احد اقرب اليه منك. لو في قلبك حياة، لو بتحبه صح، لو بتحبه بجد. حتى قالوا: اذا سمع رجل برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. يسمع ان في حد اقرب لربنا منه، وهو شايف ان هو احسن عند ربنا منه، ينصدع قلبه يموت. مش عجيبة دي؟ ممكن تحصل لو في القلوب حياة. فلذلك لما تسمع، احنا قلنا بنقول احيانا كلام كبير، تحس ان الكلام ده كبير عليك، تزعل على نفسك: كبير عليا ليه؟ هي دي ان الانسان ما يحبش ان حد يسبقه في الطريق الى الله، ما يحبش كده، يحب ان هو دايما يبقى هو الاقرب الى الله والافضل عند الله وهو السابق في الاعمال. لما يجي حد يقول له: انا بفضل الله عز وجل ربنا كرمني وبختم القرآن كل 3 ايام، هو يقول: الحمد لله انا بختم في يومين. جوه نفسه. اما اذا كان هو بقى اقل من كده، المفروض يزعل على نفسه، يزعل على نفسه. يبقى نمرة واحد: الا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه. الازراء على النفس والانكسار بين يدي الله من المعاني التي يحبها الله فيك. 2، ومنها الا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا حقيرا، يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. زي ما قلت لكم كده، عشان كده انت محتاج تشوف عباد الله الصالحين. لما كنت تشوف شيخنا وسيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، وهو واقف يصلي مثلا 2 ساعة واقف في ركعة واحدة، في الركعة الأولى واقف 2 ساعة متواصل واقف وبيقرأ، ويبقى الواحد واقف وراه تعبان مش قادر يقف، وهو واقف زي الأسد كده، والقرآن يخلص سورة البقرة كلها. لا، مش البقرة بس، البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة وهو واقف. واحد يتحسر على نفسه اذا كنت انا وانا واقف تعبان وهو بيقرا وبينحر في قلبه ده يبقى حاله ايه؟ فالانسان يتحسر على نفسه ان كل الناس اللي ورا الشيخ دي في ميزان حسنات الشيخ وانا اللي واقف اقلق على رجليا. هو ده. ثلاثة، ومنها معرفة حال القوم عساه ان تنهض به همته يوما للتشبث والتعلق ولو بساقة القوم من بعيد. بيعرف حال الناس دول علشان يمكن ربنا يكرمه في ليلة ويبقى زيهم. ان ربنا يفتح عليه في يوم ويمشي وراهم، ان ربنا يمنحه منحة ويلحقهم في مرة. يا رب. اربعة، ومنها انه لعله ان يصدق في الرغبة واللجوء الى الله من بيده الخير كله ان يلحقه بالقوم ويهيئه لاعمالهم فيصادف ساعة اجابة لا يسأل الله شيئا فيها الا اعطاه فيعطاه. لما تعرف حال القوم وتعجب به فتقول يا رب وانا كمان، انت الكريم. قد يأتي ذلك في ساعة اجابة يستجاب دعاك تنضم اليهم يا الله بالبركة يا رب اجعلنا منهم. ومنها ان هذا العلم هو من اشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد اشرف منه، وهو لا يناسب الا النفوس الشريفة. لا يناسب النفوس المهينة الدنية. فاذا رأى نفسه تألفه وتقبل عليه فليبشر. ان العلم ده علم الوصول الى الله وعلم حب السير الى الله وحب المقامات العالية والمعاني الشريفة العظيمة، علم عظيم جدا من اشرف علوم العباد. فلو لقى نفسه بتحب العلم ده وتريده وتستشرف اليه ابشر، يبقى انت كده قطعت نص المسافة، لان هما المسافة دي جزئين علم وعمل. انت قطعت مسافة العلم فضلك بس اعمل بقى. ستة، ومنها ان العلم بكل حال خير من الجهل. فاذا كان اثنان احدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به واخر جاهل غير متصف به فهو خلو من الامرين، فلا ريب ان العالم خير من الجاهل. وان كان العالم المتصف بهذا العلم خيرا من الاثنين فينبغي ان يعطى كل ذي حق حقه وان ينزل في مرتبته. سبعة، منها اذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد ان ينال منه شيئا. شباب يقول ايه؟ يقول ايه؟ اذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد ان ينال منه شيئا بحسب استعداده ولو للحظة ولو بارقة ولو انه يحدث نفسه مرة بالنهضة اليه فينهضه الله. لما يبقى على علم، بمعنى ايه؟ لما بنتكلم دلوقتي عن الفرار مثلا، يعني الفرار من الخبر الى اليقين، الخبر اللي هو الايمان بالخبر والاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا، الخبر اللي هو الآية والحديث. ينتقل بعد كده المرتبة اللي بعديها إلى اليقين. اليقين اللي هو كأنك تراه، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى اللي عارف ان في حاجة اسمها يقين وان اليقين ده مرتبة بعد العلم، اللي عارف ده فبيحدث نفسه وانا هبقى عندي يقين امتى بقى؟ والله انا نفسي يبقى عندي يقين، اللهم ارزقني اليقين. لما بيحدث نفسه كده ان انا اوصل لمرتبة اليقين بعد ما انا عندي علم الخبر والايمان بالخبر بالكتاب والسنة، زي ما سيدنا ابراهيم قال ارني، قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فانت بتسأل ربنا ذلك عشان يطمئن قلبك، فقد يستجيب الله ويرزقك ولو لحظة ولو بارقة. 8 ومنها انه لعله ان يجري منه على لسانه ما ينفع به غيره فيرحم بهذا العامل. احيانا تقعد وتقول اما انا امس سمعت درس وكان فيه كلام عن اليقين واحببت اليقين، وقال ان من اسباب الوصول الى اليقين استشعار المعية والعلم وحد يسمعه من اللي قاعدين فيروح يعمل، فاللي يعمل ده يبقى في ميزان حسناته من غير ما يعمل هو. بيقول وبالجملة ففوائد هذا العلم لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبتك عنه، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر لا تغتر. كانت النقطة دي مقدمة مهمة في أهمية هذا العلم وأهمية الفهم. نرجع بقى لموضوعنا في منزلة الفرار من الخبر إلى اليقين، من الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق. ابن القيم بقى يقول إيه رحمه الله تعالى؟ رحم الله الإمام الهروي، فإنه يريد بالرسوم للشكليات والمظاهر ظواهر العلم والعمل، وبالأصول حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان ووارداته. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ لما كلمتكم المرة اللي فاتت وقلت لكم إن الإنسان في أول ما ربنا يكرمه ويتوب ويتيقظ منزلة اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، كان العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، فأذن به مؤذن النجاح، مؤذن النجاح حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم اليقظة. أم صحي فيبدأ بقى يهتم بالشكليات في البداية كده، انه يعفي لحيته وان هو يهذب شاربه. الرسول قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، عشان بقت النهاردة الموضة يكبر شاربه ويقص لحيته، بيعاكس سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ بدأ هو يبطل يلبس المحزق والملزق ويلبس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بطل شوف شوية الآفات اللي موجودة ببيته يغيرها، بدأ يعرف يصلي. لما يحط ايديه اثناء القيام يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ينزل على ايديه ولا على ركبه، يحرك صباعه في التشهد، يعرف هذه كلها. دي الخطوة الاولى. لما يترقى ينتقل بقى من الشكليات الى الحقائق. يبدأ بدل ما كان بيعمل معارك على النزول على الايدين ولا على الركبتين، تحريك التشهد الاصبع في التشهد ولا تثبيته،
النظر محل السجود ولا النظر الى جهة القبلة جهة الكعبة؟ بعد ما كان الموضوع كده بقى الموضوع كأنك تراه. ابن القيم عمل المعارك بقى على ان في ناس لما بيوصل لده كأنك تراه عايز يبطل شغل، فبيقول لا ده هي ما بتجيش دي الا بدي، يعني ما بيجيش كأنك ترى الا بالعمل بالعمل. فبيقول ايه؟ اراد بالرسوم ظواهر العلم والعمل، وبالاصول حقائق الايمان ومعاملات القلوب وازواق الايمان ووارداته، فيفر من احكام العلم والعمل الى خشوع السر للعرفان. الى خشوع السر ايه؟ للعرفان. فوق واصع معايا وركز وافهم اللي بقولك عليه، انه ينتقل النقلة من ظواهر العلم والعمل الى خشوع السر للعرفان. ايه خشوع السر للعرفان ده؟ قلنا هناك فرق بين العلم والمعرفة، هناك فرق بين العلم والايه؟ والمعرفة. قلنا ان البصيرة تفجر المعرفة التي تستجلب اليقين. ايه الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلماء قالوا ان العلم طريقة يتبعوها في البحث والاستقصاء للتوصل الى المعرفة العلمية، علم. اما المعرفة فهي الوعي والادراك وكسب الحال من خلال التجربة في الواقع مع النفس والاستفادة من تجارب الآخرين. العلم نقيض الجهل والهوى، أما المعرفة نقيض الجحود والإنكار. المعرفة، المعرفة اللي هي الوعي والإدراك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. مما إيه؟ عرفوا. هي دي قضية المعرفة، الوعي والإدراك، الوعي والإدراك. فلما عرفوا قال لك إيه؟ لما عرفوا دول حصل ايه؟ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، اللي هو بقى الشهود. ان الانسان يعلم دي البداية، فبالعلم ده بيعمل العلم قبل القول والعمل. علم وبعدين عمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فأما من تاب وآمن وعمل. هي دي، انه يعلم تاب وبعدين يعلم آمن علم عمل. هي دي اللي قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هي دي مراحلها كده، هو ده السير الطبيعي إلى الله، إنك تعلم. مفيش عمل من غير علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. باب العلم قبل القول والعمل. يبقى هو الاول تعلم وبعدين تعمل. لما تعمل بيقولوا بقى ايه الرسوخ في العلم ثم الرسوخ في العمل ثم المعرفة. مراحلها كده، لما ترسخ في العمل هتفهم بقى اصل العلم حاجة والعمل حاجة تانية، زي ما قال كده ابن القيم هنا بيقول ايه ولكن لا تغتر وفرق بين العلم والحال، واياك ان تظن ان بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من اهله، هيهات ما اظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغني بالفعل، وما اظهر الفرق بين العالم باسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل. انت كده لما تتعلم علم الشرع وعلم الدين وعلم السير الى الله ده حاجة، لكن لما تيجي تنفذ الموضوع مختلف. ليه؟ في عوائق وفي عقبات وفي آفات وفي واقع أليم انت بتعاني منه، الموضوع مش بالبساطة اللي انت متخيلها زي الكلام اللي انا بقوله، لكن لو عملت ساعتها هتعرف اللي هي بقى ايه من ذاق عرف. ساعتها لما تدوق اللي هي ذاق طعم الايمان، من رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عشان كده قال إيه في قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، قال إيه لم يجعل الله للمتسخط إليه سبيلا. يبقى المتسخط مش هيوصل لربنا أبدا، لأن السبيل الوحيد راضية. لما تبقى نفسك ايه راضية مرضية، هي دي البداية. ازاي تدوق؟ لما تعمل، مش بالعلم، مش بمجرد العلم، لازم تعمل عشان تدوق من ذاق عرف. لازم تدوق، ولما تدوق هتعرف. يبقى هنا جت المعرفة. عشان كده هكذا بالترتيب، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، هكذا بالترتيب. سمعوا، اثنين ذاقوا، ثلاثة عرفوا، أربعة بكوا. اسمع الآية تاني، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى أول حاجة سمعوا، يبقى لازم تسمع العلم ده، تسمع وتركز وتفهم. عشان كده ربنا قال لك إيه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم
لا يسمعون.
ما تقولش سمعت وانت أصلا لم تعي، لأن السماع سماع وعي وإدراك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى، أو هنا بمعنى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تاني هي دي فاكتبنا مع الشاهدين وهو شهيد. ولذلك قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله عز وجل واتقوا الله واسمعوا. وقال الله عز وجل في الاعتراف الرهيب لأهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى أول حاجة سمعوا، اثنين ذاقوا. سمعت قلوبهم الحق فأبصرت،
فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى أصحاب الذنوب والمعاصي بيطبع على القلب فلا يسمع. بعدها ذاقوا وبعدين عرفوا. من ذاق عرف. فالمعرفة بعد السماع والذوق، فالسماع بيان والمعرفة بعد العلم. قال الله عز وجل: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أربعة قالوا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قالوا والقول أيها الإخوة، انتبه، القول قولان، قول اللسان وقول القلب. القلب بيقول، القلب بينطق، القلب يعبر. القلب لابد من نطق القلب، من نطق القلب، أن ينطق القلب. فلما قالوا طمعوا، دي نمرة خمسة. يبقى نمرة واحد سمعوا، ها، اتنين ذاقوا، تلاتة عرفوا، أربعة قالوا، خمسة طمعوا. قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى دول ايه؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نقول دايما أن الطمع لابد له من مستند. عشان كده قلنا، ها، أن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، أما الرغبة فهي طمع على التحقيق. هي دي، إنك أنت تطمع. طب طمعان بإيه؟ أنا طمعان إن ربنا يغفر لي، والطمع فيما عند الله طمع لذيذ. هنطمع، ربنا كريم، بنطمع إن ربنا يدخلنا مع القوم الصالحين، بس طمعان بإيه؟ قدمت إيه؟ تطمع بيه، تطمع بيه. فدول لما عرفوا وبكوا وقالوا فطمعوا، طمعوا. هي دي يا جماعة، هي دي اللي أنا بكلمك عليها بقى، منازل السائرين، مراحل السير إلى الله. الفهم، الفهم للعمل نفسه، إنك تعمل إزاي وتوصل لمراد الله منك إزاي. كان ابن القيم هنا بيقول إيه؟ فإنه يريد بالرسوم ظواهر العلم والعمل، وبالأصول حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان، دي اللي دخلتنا في سكة الذوق، وأذواق الإيمان ووارداته، فيفر من أحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان. يقول ابن القيم رحمه الله، ارجع الكلام ده في المدارج، روح في شرح منزلة الفرار تقرأ الكلام ده في المدارج. يقول ايه؟ فإن أرباب العزائم في السير إلى الله لا يقنعون برسوم الأعمال الشكليات، لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها، ولا يعتدون منها إلا بأرواحها وحقائقها وما يثبته لهم التعرف الإلهي، وهو نصيبهم من هذا الأمر.
يعني ايه؟
انه لما يصلي يقوم بالليل يصلي 11 ركعة قيام الليل لله. اخر الوتر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته. صل عليه
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. هي دي. بعد الحداشر ركعة طلعت بإيه؟ هو ده السؤال. دول اللي هم ابن القيم بيقول ايه؟ اهل العزائم، فان ارباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الاعمال وظواهرها. مش انا صليت 11 ركعة، مش انا قريت 10 اجزاء قرآن، مش انا سبحت 1000 مرة، مش انا اتصدقت ب10,000 جنيه، مش انا لا 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 لا، دي صور الاعمال، دي شكليات الاعمال. ها اثر العمل ده على قلبك اسمه التعرفات الالهية. يعني لا يعتدون منها الا بارواحها وحقائقها، وما يثبته لهم التعرف الالهي وهو نصيبهم من هذا الامر. انك بعد ما عملت كده سبحان الملك القدوس، الذكر ده سره ايه؟ هو ده فهمك بقى، ان ربنا يلهمك فهما انه الملك، مالك الملك والملكوت جل جلاله، سبحان من ايقظك وانام غيرك واستزارك وطرد غيرك وقربك وأبعد غيرك ومنحك وحرم غيرك. هي دي القدوس في ظاهر معنى الاسم، الطاهر، وطهرك وأرجس غيرك. هي دي اسمها التعرفات الإلهية. ان اهل الجنة بعد ما يدخلوا الجنة يقولوا ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. يا رب اذهب عنا الحزن والحزن. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. شيخ الاسلام تيمية بيقول كده، اذا اديت لله طاعة فلم تجد ثمرتها في قلبك فاتهم عملك فان المعبود شكور. لما تصلي صلاة او تقرأ جزء قرآن او تذكر ربنا شوية او تتصدق بصدقة، ربنا بيشكرك عليها. هو دي اللي اسمها بقى ايه؟ التعرفات الالهية. شو بقى لما ربنا شكرك ادك ايه؟ عرفك ايه؟ بين لك ايه؟ رزقك ايه؟ يسر لك ايه؟ فهمك ايه؟ ثمرة العمل ده بعدي ايه؟ مش مجرد انه خلص صلاة العشاء، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويدب ايده في جيبه ويطلع التليفون. يا ابني انت كنا في ايه ولا في ايه؟ على طول يتلفت، مين اللي داخل ومين اللي خارج؟ جاري ياخد جزمته ويطلع يجري. ده بيبقى ده صلى. فين ثمرة الصلاة؟ هي دي. ان الناس بقى اللي عدوا مرحلة الشكليات والمظاهر بيشوف الثمرات والنتائج. والتعرف الالهي يستخرج حقائق الامر.
وأسرار العبودية وروح المعاملة والاشتغال بالرسوم اشتغال بالوسيلة للوصول إلى الغاية. يعني الصلاة دي وسيلة للوصول إلى التعرف الإله. ابن القيم بيكمل بيقول إيه؟ بيقول ولتحصيل هذا يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم، وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح، وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح، وأن كمال العبودية قيام كل من الملك اللي هو القلب وجنوده بعبودية الله. يبقى لما ربنا بيقول وأقيموا الصلاة، وزي ما قلنا كتير ما تلاقيش في القرآن أبدا الأمر بصلوا أو أدوا الصلاة، وإنما الأمر دايما أقيموا أقيموا الصلاة. زي وأن أقم وجهك للدين حنيفا، قالوا إقامة وجهة القلب، إقامة وجهة القلب. يبقى هي دي القضية، إن لما ربنا قال لك أقم الصلاة الأمر ده موجه لقلبك قبل جسمك، أو مش قبل جسمك، مع جسمك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، اللي حضر قلبه فيها. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. يبقى الأمر متوجه للقلب، فعشان كده دايما الإنسان بينظر بعد الصلاة، الصلاة دي عملت في قلبك بعد ما سلمت وخرجت، ايه التعرفات الإلهية اللي حصلت لك بأداء 4 ركعات الصلاة او اي عمل تعمله بجسمك، ايه اثره في قلبك؟ هذا هو المطلب الرئيس، اللي هي بقى ايه؟ الفرار من الشكليات والمظاهر الى الاصول والحقائق. ثم المرتبة الثالثة من الدرجة الثانية الفرار من الحظوظ الى التجريد. وهنا بقى وقفة خطيرة جدا، اللي هي اسمها حظ النفس في العمل. لما تيجي تعمل عمل لله، ها واقف تصلي، هل عملك ده خالص لوجه الله ولا في شيء من حظ النفس؟ ولا في شيء من حظ النفس؟ اديك مثال يبقى اوضح من كده شوي. مثلا واحد بيقول لك انا ما برتاحش الا وانا صايم، وتبقى بطني فاضية ببقى مرتاح جدا، ساعة ما اكل بتضايق وبطني توجعني واتقل، فبيصوم عشان يرتاح ولا لله؟ يقول لي لا لله، بس عشان ارتاح برضو. يا عم لله ولا عشان ترتاح؟ الاثنين يا عم الشيخ، ينفع؟ خليها المرة جاية بقى ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.